بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب الوضوء من مس القبل، وانتهينا في الدرس الماضي أن الصحيح في الوضوء من مس القبل ما حكمه؟ ها؟ حكمه أنه مستحب. فما الصارف لهذا الحديث من مس ذكره فليتوضأ؟ ها؟ حديث طلق بن علي، وماذا فيه؟ نعم، الرجل يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. وهو حديث حسن. فالأمر إذن بالحديث، فالأمر بالوضوء في حديث بسرة أمر استحباب، وهذا قد قال به جماعة من الأئمة. نواصل القراءة فيما يتعلق بهذه المسألة. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة أن هذا الحكم وهو استحباب الوضوء من مس الفرج ليس خاصا بالرجل، بل هو عام في حق الرجل والمرأة، بدلالة حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف في الباب: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وصح هذا القول أيضا عن عائشة رضي الله عنها من قولها، أخرجه الشافعي في مسنده والحاكم والبيهقي. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. اختاره ابن حزم، اختاره الإمام الشوكاني في الشرح في نيل الأوطار، واستدل بهذا الحديث قال: والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة. ويشير إليه أيضا حديث حبيب الذي ذكره المؤلف: من مس فرجه فليتوضأ، وهذا عام. أيضا مما يتعلق بذلك مس فرج الغير هل يكون ناقضا للوضوء؟ ككبير أو مس فرج الصغير؟ أو فرج الميت أثناء تغسيله؟ أما الصورة الأولى وهو في حق الكبيرين، ففي قولان للعلماء. القول الأول أنه ناقض للوضوء، قالوا ناقض للوضوء في حق الماس، فالذي مس فرج غيره عليه أن يتوضأ. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقال به الزهري والأوزاعي وجابر بن زيد وأبو ثور وهو أيضا قول للإمام مالك. واستدل هؤلاء بالأحاديث السابقة قياسا، قالوا فإذا كان ينتقض وضوءه بمس فرج نفسه فكذلك إذا مس فرج غيره ينتقض الوضوء. والقول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء بذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري وابن حزم. ورجح هذا القول ابن عبد البر. بكلام جيد قال في التمهيد، قال النظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدا مفضيا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يجب الظاهر. والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل. يقول إن وضوءه ثبت بإجماع فلا ينتقض وضوء إلا بنص صحيح أو بإجماع مثله، ولا نص صحيح هنا على أن مس فرج الغير ينقض الوضوء أو إجماع على ذلك. وهذا القول أقرب، وقد تقدم أنه لا ينتقض وضوء من مس فرجه وهو الذي ورد به الحديث، فهكذا من مس فرج غيره من باب أولى. فإن حصل مثلا من طبيب معالج مس فرج غيره أو نحو ذلك وهو على طهارة فليس عندنا دليل أن وضوءه ينتقض. أيضا مما يدخل في هذه المسألة ويمس فرج الغير مس فرج الصبي، وهذا يحتاج إليه كأم غسلت عن ولدها أو ألبسته ثيابا، فوقعت يدها على فرجه فأكثر العلماء في هذه المسألة على أنه لا ينتقض الوضوء، هو مذهب الزهري والأوزاعي وربيعة شيخ مالك، وهو قول مالك وأبي حنيفة وداود وابن حزم، واختاره أيضا ابن عبد البر. قالوا لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بذلك. أيضا مما يدخل في ذلك مس فرج الميت، لا ينقض الوضوء كما تقدم. أيضا مما ذكره أهل العلم في ذلك مس فرج البهيمة، وهذا عند أكثر العلماء ليس بناقض للوضوء. وقال الليث بن سعد عليه الوضوء، وذهب عطاء بن أبي رباح إلى التفصيل، قال من مس فرج بهيمة يؤكل لحمها فلا وضوء عليه، ومن مس فرج بهيمة لا يؤكل لحمها فعليه الوضوء. والصحيح ما عليه جمهور العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله قال وقول جمهور العلماء أولى، لأن هذا ليس بمنصوص على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ليس بمنصوص على النقض به ولا هو في معنى المنصوص، فلا وجه للقول به. واختيار ابن حزم وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. أيضا مما ينبه عليه وقد أشار إليه المؤلف رحمه الله هو أن المس الذي قال الجمهور أنه ينقض الوضوء، والذي قلنا فيما سبق أنه يستحب الوضوء منه، هو الذي يكون بدون حائل، أن يمس فرجه بيده مباشرة لا يحول بينها حائل. واستنبط المؤلف هذا من حديث أبي هريرة قال وينفي بمفهومه من وراء حائل، حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، من إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء، في لفظ ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء. وصح هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، أخرجه ابن المنذر في كتاب الأوسط والبيهقي في السنن، قال من مس فرجه فليتوضأ، ومن مسه من وراء الثوب فليس عليه الوضوء. وأيضا هنا تنبيه تتم في حديث أبي هريرة الذي قلنا أمس أنه من طريق نافع ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاري، الظاهر من ترجمة نافع بعد نظر في كلام الأئمة فيه أن حديثه حسن وأنه صدوق. فوثقه ابن معين وقال في ابن سعد كان ثبتا، وقال في النساء ليس به بأس، وقال في أبو حاتم الرازي والساقي صدوق. وتتبع ابن عدي أحاديثه قال تتبعت أحاديثه عن بعض شيوخه كان عن أبي الزناد أكثر من 100 حديث لم أجد فيها شيئا منكرا، ثم تتبعت أحاديث عن شيوخ آخرين لم أجد فيها حديثا منكرا، قال ثم تتبعت تفاريق رواها عن شيوخ كثر ولم أجد فيها حديثا منكرا. وهكذا قواه ابن المديني، فأكثر الأئمة على قبول حديثه. فحديث نافع ابن أبي نعيم القارئ حديث حسن. أما في القراءة فهو ثبت، بل يعد العلماء قراءته أحسن القراءة وأصح القراءة، حتى كان بعض الأئمة يقول قراءة نافع سنة، لأنه أخذها في المدينة وتلقى ممن كان في المدينة. بقي هنا تنبيه، الحديث الذي ذكره المؤلف أيضا نفس الحديث فقد وجب عليه الوضوء، هذا اللفظ ضعيف، هو من طريق من تقدم ذكره، وإنما لفظ نافع رواه بلفظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكر ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ، بهذا اللفظ فليتوضأ. وأما باللفظ الذي ساقه المؤلف فقد وجب عليه الوضوء، فهو من طريق يزيد ابن عبد الملك النوفلي الهاشمي، سبق أنه شديد الضعف. فاستدلال المؤلف به هنا قال وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، أي لأنه صرح بالوجوب، يقال هذا يستدل به على ذلك إن ثبت هذا اللفظ، ولكن هذا اللفظ هو من طريق الراوي الضعيف يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك. وأما لفظ نافع الذي هو حسن فليس فيه فقد وجب عليه الوضوء، وإنما فيه فليتوضأ، هذا تتمة لحديث البارحة عند هذه المسألة، وهو أن الأحكام التي تثبت بمس الفرج هو إذا مسه مباشرة بدون حائل، أو ما أما لو مسه مع الحائل فليس عليه شيء. أيضا مما يتعلق بذلك أن المس الذي تتعلق بهذه الأحكام هو المس باليد، الذي قال فيه من قال من العلماء إنه ينقض، وقال فيه من قال إنه يستحب، هو المس باليد. وأما بغير اليد فلا يكون ناقضا، ومعلوم أن الإنسان يمس ذكره بفخذه، وربما مس أسفل بطنه ولا يكون ذلك ناقضا، لأن هذا لا يسمى مسا في المتعارف عليه، لأن المس المتعارف عليه هو المس باليد، فهي آلة المس واللمس. بقي هل كل اليد؟ اليد عندك بطن الكف، وعندك ظهر الكف، وعندك الذراع، فهل إذا مسه بأي جزء من هذه الأجزاء ينتقض الوضوء؟ هذا فيه خلاف. أما المس ببطن الكف فهذا لا خلاف بين القائلين بالوضوء من مس الذكر أنه إذا مسه ببطن كفه أنه يتوضأ، المس ببطن الكف لا خلاف في أنه يدخل في الحكم عند القائلين به، أما المس بظهر الكف ففي قولان للعلماء، فذهب الإمام مالك والشافعي والليث بن سعد وإسحاق إلى أن هذا مختص بباطن الكف. قالوا لأن ظاهر الكف ليس آلة لللمس فأشبه مسه بفخذه، فكما أنه ليس بآلة للمس فكذلك ظاهر الكف. بينما ذهب عطاء والأوزاعي والإمام أحمد إلى أنه لا فرق بين ظاهر الكف وباطنه، وأن الوضوء يلزمه سواء مسه بظاهر كفه أو بباطنه. واستدل له الإمام أحمد رحمه الله بالحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أبي هريرة، وهو الذي أيضا اختاره المؤلف هنا واستنبطه من الحديث. قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ. قال المؤلف هنا، قال: ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، إنه كله يسمى يد، بطن الكف وظهره تسمى يد، فإن اليد إذا أطلقت في الشرع فهي صادقة على الكف، طاهرها وباطنها. قال: والإفضاء هو اللمس من غير حائل، فإذا مسه بظهر كفه فيشمله الحكم، لأنه أفضى بيده إلى ذكره. ولعل هذا القول أقرب، أولا للفظ الحديث من أفضى بيده، واليد إذا أطلقت في الشرع فهي صادق على الكف ظاهرها وباطنها، وثانيا لهذا الأمر أن إطلاق اليد في الشرع يطلق على الكف كلها. ولقائل أن يقول إن هذا الحديث يجري على العرف، العرف في استعماله، فالعرف أن اللمس ببطن الكف لا بظهره، فيكون هذا الحديث جاريا على ما هو معروف. وإن كانت اليد نعم في الشرع تطلق على الكف كله، لكن الحديث قيده باللمس باليد، واللمس المتبادر من أنه ببطن الكف، فممكن أن يقال ذلك. وأما المس بالذراع، بذراعه ما بين الكف إلى المرفق، فذهب أيضا مالك والشافعي والليث وإسحاق إلى أنه لا يدخل في هذا الحكم، وصحح هذا ابن قدامة. واستدل له بأدلة، منها قال: أن الحكم المعلق في الشرع على مطلق اليد لا يتجاوز الكوع، يدخل فيه الكف، إذا أطلق حكم أو إذا علق حكم على مطلق اليد، أطلقت اليد في الأدلة في القرآن والسنة فإنها لا تتجاوز الكوع إلا بدليل. فالله تعالى حين قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي تقطع الكف فقط. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، الكف فقط. هكذا مسح اليد في التيمم، الكف فقط. قالوا: فاليد حيث أطلقت في الشرع لا تتجاوز الكوع، وإذا أريد بها أكثر من ذلك فتقيد، كما قال الله وأيديكم إلى المرافق، فلما أراد أكثر من الكف قيده إلى المرافق. الأمر الثاني مما استدل به ابن قدامة وصحح به هذا القول قال أن الذراع ليس بآلة لللمس، فأشبه العضد، فكما أنه إذا مسه بعضده ليس عليه الوضوء كذلك إذا مسه بذراعه، وهذا قول قوي. إذن هذه بعض مسائل تتمة لهذا الباب، وبقي في الباب بقية تأتي في درس لاحق إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.